الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم المستوى الثاني بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى، وفيه الحديثان 58 و59. أما الحديث 58 فقال المؤلف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ عند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ذكر المؤلف رحمه الله لفظين للحديث. اللفظ الأول عند مسلم، ولذلك قال رواه مسلم، ولعله يقصد أنه لفظ مسلم، وإلا فالحديث قد أخرجه البخاري أيضا، وفيه قصة حدثت بين امرأتين في زمن ابن عباس. وللحديث لفظ آخر في الصحيحين عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وصححه ابن حجر في بلوغ المرام، والنووي في الأربعين النووية، والألباني في الإرواء. وله لفظ آخر عند البيهقي وهو: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي لفظ: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب. سقت هذه الألفاظ لأنها توضح الحديث وتفسره وتبين المراد منه. هذا الحديث أصل من أصول القضاء بين الخصوم، أجمع أهل العلم على العمل به. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ولكن هذا الأصل ليس على عمومه، فقد يكون اليمين على المدعي والبينة على المدعى عليه، وسيأتي بيان الضابط في ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو يعطى كل إنسان بمجرد الادعاء، لو يعطى كل إنسان ما يريد بمجرد الادعاء أي بغير بينة وبغير دليل، قال لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، أي لأخذ المدعي الكاذب في دعواه دية دماء كذبا ولأخذ أموالا كذبا. ولذلك فإن الدعوى بلا دليل يثبتها لا قيمة لها مطلقا ولو كان المدعي صادقا، فضلا عن أن يكون كاذبا. يجب على المدعي أن يأتي ببينة، فإن جاء بها أخذ حقه، وإلا فليس له إلا يمين المدعى عليه. لذلك قال عليه السلام: ولكن اليمين على المدعى عليه، أي إذا ادعى المدعي وليس عنده بينة تفض النزاع وتحسمه، وأنكر المدعى عليه، فيجب على المدعى عليه أن يحلف حتى يبرئ نفسه، فإن حلف برئ، وإن أبى لزمه الحق. وفي لفظ البيهقي قال: البينة على المدعي، أي يجب على طالب الحق أن يأتي بدليل لإثبات دعواه، فإذا جاء بدليل أخذ حقه، وإلا فيجب على المدعى عليه اليمين. ولذلك قال: واليمين على من أنكر، أي لا يمين على من اعترف بالحق. أجمع العلماء على الحكم بالإقرار، أي إذا أقر المدعى عليه بالحق انتهت القضية، لكن إذا أنكر لزمه أن يحلف وإلا لزمه الحق. هذا معنى الحديث بالجملة، ومعناه مرة أخرى بصورة مختصرة أكثر، معناه أنه يجب على المدعي البينة، فإن جاء ببينة أخذ حقه، وإن لم يأتي ببينة يجب على المدعى عليه اليمين، فإن حلف برئ وإن أبى لزمه الحق. وها هنا تعريفات مهمة لا بد من ضبطها، وهي المدعي والمدعى عليه والبينة. المدعي هو الذي يطالب بالحق، والمدعى عليه هو المطالب بالحق، والبينة هي اسم لكل ما يبين الحق. هذا تعريف ابن القيم للبينة، وهذا التعريف يختلف عن تعريف الفقهاء المتأخرين، ويترتب على هذا التعريف مسألة مهمة، وهي مسألة هل البينة محصورة أم غير محصورة؟ الفقهاء المتأخرون قالوا البينة محصورة بشاهدين أو بشاهد ويمين، هذا بناء على اصطلاحهم الذي وضعوه في تعريف البينة، وأخذوا بظاهر الأدلة واستدلوا به على تعريفهم، ولكن الصحيح أن البينة غير محصورة بهذا في كلام الله ورسوله والصحابة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله البينة هي اسم لكل ما يبين الحق، فهذا التعريف لا يحصر البينة بما قاله الفقهاء المتأخرون بأنها شاهدان أو شاهد ويمين فقط، ولا يجوز لأحد أن يضع اصطلاحا ويجعله حاكما على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وهذا خطأ يقع فيه بعض المتأخرين، فيحملون كلام الله ورسوله على اصطلاح وضعوه من عند أنفسهم. مسألة أخرى، ثم إن قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا على الغالب وليس على عمومه، فقد تكون اليمين على المدعي والبينة على المدعى عليه، بدليل قول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. هذا الحديث أخرجه مسلم، ولكن الحديث منتقد أعل بالانقطاع، ولكن العمل عليه بأدلة أخرى متعددة بشواهد متعددة، منها حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، ومنها حديث القسامة في الصحيحين، وهو حديث طويل في مقتل عبد الله بن سهل في خيبر، فاتهم أهله اليهود بدمه وليس عندهم بينة، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا 50 يمينا موزعة على رجالهم أن اليهود قتلوه، إلى آخر القصة. وهذا هو الشاهد، الشاهد أنه قضى باليمين على المدعي. فما هو الضابط؟ متى يقضى باليمين على المدعي، ومتى يقضى باليمين على المدعى عليه؟ بين ابن القيم رحمه الله في كتبه الضابط في ذلك، والضابط في ذلك هو أن اليمين تطلب من الجانب الأقوى من المتداعيين، هذه هي القاعدة في هذا الشأن، القاعدة هي أن اليمين على الجانب الأقوى من المتداعيين. ما معنى هذا الكلام؟ تدري هذه القاعدة بناء على أصل، وهو بقاء ما كان على ما كان. معنى هذا الأصل هو أن الأصل براءة ذمة المتهم حتى تثبت إدانته، بمعنى أن المدعى عليه الأصل أنه بريء الذمة، فهو في الجانب الأقوى. فإذا لم يأتي المدعي ببينة تدينه فتبرئه يمينه إن حلف، يعني تبرئ المدعى عليه يمينه إن حلف، فإن أبى المدعى عليه أن يحلف لزمه الحق. وفي المقابل قد يكون المدعي هو الجانب الأقوى فتكون اليمين عليه، فإن حلف فالحق له. وصورة هذه المسألة أن يكون المدعى عليه مشغول الذمة بالحق، فالأصل هنا انشغال ذمته، فهذه الحالة عكس الحالة الأولى. مثال ذلك، المثال يوضح المسألة أكثر، أن يكون على المدعى عليه دين للمدعي ويزعم المدعى عليه أنه سدده، فالأصل هنا انشغال ذمة المدعى عليه، لأنه اعترف أن عليه دينا ولكنه لم يأتي ببينة أنه سدده، فهو الجانب الأضعف فيطالب بالبينة. فإذا لم يأتي بالبينة وحلف المدعي فيحكم له، أي للمدعي. فالمدعي هنا هو الجانب الأقوى. نلاحظ هنا أن اليمين على المدعي لأنه الجانب الأقوى. إذن فقاعدة البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه هذا على الغالب وليس على الإطلاق، لأنه يصح أن نعكس ونقول البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي، أي إذا كان المدعي هو الجانب الأقوى، لأن الضابط هو أن اليمين على الجانب الأقوى، فإذا لم توجد بينة فاليمين تفصل القضية وتحسمها. فهذه قاعدة عظيمة أجمع أهل العلم على معناها، وعليها أدلة كثيرة، منها حديث الباب، ومنها حديث الحضرمي والكندي عند مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وفي رواية قال: بينتك. قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. وأما حديث، ومن الأدلة أيضا حديث الأشعث بن قيس مع اليهودي وهو متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر آية آل عمران 77. في هذه الأحاديث وغيرها حكمان: الحكم الأول أن اليمين على الجانب الأقوى، والحكم الثاني أن الوعيد الشديد على من أكل مالا بيمين كاذبة، وهي اليمين الغموس. وفي اليمين الغموس نزل قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله العافية. فاليمين الغموس وأكل أموال الناس بالأيمان الفاجرة جاءت فيها النصوص الشديدة من الكتاب والسنة. ننتقل إلى الحديث 59. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع من أهل البيت. رواه الترمذي. حديث عائشة هذا إسناده ضعيف جدا، لأن مداره على راو متروك وهو يزيد بن زياد الدمشقي، ولكن الحديث صحيح المعنى، صح من طرق أخرى. روي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن، وعن أبي هريرة بإسناد حسن، وعن عبد الله بن عمر بإسناد ضعيف. ولفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم والقانع التابع الذي ينفق عليه أهل البيت. هذا اللفظ عند عبد الرزاق في مصنفه، وعند أحمد في مسنده، وجاء في رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. وفي لفظ آخر لأبي داود: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه. وفي لفظ ابن ماجة: هذه كلها ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي لفظ ابن ماجة: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه. فهذه الألفاظ كلها صحيحة، وكلها من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وصح الحديث أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ: لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة. وجاء أيضا في لفظ مرسل صحيح: والإحنة بدل الحنة، وهما بمعنى واحد كما سيأتي في الشرح. فالحاصل أن الحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بعدة ألفاظ كما تقدم، وصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا، وصحيح مرسلا. أما حديث عائشة وابن عمر فضعيفان من حيث الإسناد، ولكن معناهما صحيح. وكما تلاحظ ليس في حديثي عبد الله بن عمرو وأبي هريرة جملتان من حديث عائشة، إحداهما ولا مجلود حدا، والأخرى في ولاء ولا في قرابة. هاتان الجملتان ليستا في حديث عائشة، ولكن يغني عن جملة ولا مجلود حدا قوله ولا محدود في الإسلام. هذه من طريق حجاج بن أرطأة عند أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد حسنها الألباني لأنه متابع. وتبقى جملة في ولاء ولا في قرابة، هذه ضعيفة جدا بهذا الإسناد وبهذا اللفظ، ولكن معناها صحيح كما سيأتي في الشرح إن شاء الله تعالى. أما شرح الحديث، في هذا الحديث ذكر بعض الخصال التي تقدح في الشاهد والشهادة، فترد بسببها الشهادة ولا يجوز أن يقبلها القاضي. كما قلت هذه بعض الخصال، ولا توجد أمور أخرى. الشهادة هي الإخبار بالشيء عن علم، أو هي الإخبار عن يقين، ويشترط لقبولها عدد من الشروط. قال البغوي رحمه الله: شرائط قبول الشهادة سبعة: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وانتفاء التهمة. انتهى كلامه. وذكر غيره العفة، ولسنا الآن بصدد شرح شروط قبول الشهادة، فهذا موضوع يطول ومحله كتب الفقه وشروح الحديث. ولكن أهم هذه الشروط الإسلام والعقل والعدالة، فلا تقبل الشهادة من كافر على خلاف في هذه المسألة، ولا من مجنون أو سكران أو طفل لا يعقل، ولا من فاسق. والعدالة هي الاحتراز من الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، فلا يكون المسلم عدلا إلا بالخلو من أسباب الفسق، والفسق هو ارتكاب كبيرة حتى يتوب منها أو إصرار على صغيرة. وجمل هذا الحديث فيها ذكر بعض ما يقدح في الشهادة. أما الجملة الأولى فقال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، أي شهادة الخائن مردودة لا تصح في إثبات الحقوق أو نفيها. ولا شك أن صفة الخيانة تمنع من قبول الشهادة، لأنها من صفات المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق: وإذا اؤتمن خان. فالخائن يخون في أي شيء فلا يؤتمن جانبه، فكيف يؤتمن على الشهادة؟ وفيها حقوق الخلق. والمراد بالخيانة التي ترد بها الشهادة الخيانة في حق الله والخيانة في حق العباد. الخيانة في حق الله أي الخيانة في فرائض الله، والخيانة في حق العباد أي في أمانات الناس. فمن ثبت عليه خيانة في فرائض الله أو خيانة في أمانات الناس فهذا لا تقبل شهادته. ودل على هذا التفصيل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعلى هذا فكل عاص مصر على المعصية فهو خائن فلا تقبل شهادته. قال البغوي وابن الأثير رحمهما الله، قال أبو عبيد رحمه الله: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وأتمنهم عليه، فإنه قد سمى ذلك أمانة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فمن ضيع شيئا مما أمر الله به أو ركب شيئا مما نهى عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا. انتهى الكلام. الجملة الثانية قوله: ولا مجلود حدا، أي لا تقبل شهادة من كان مجلودا في حد. ولكن تقدم القول أن هذا اللفظ ضعيف، وظاهره أنه خاص برد شهادة المجلود فقط، ولكن يغني عنه ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: ولا محدود في الإسلام. صحح الألباني وغيره من حديث عبد الله بن عمرو كما تقدم. والمعنى في قوله ولا محدود في الإسلام أي ولا تقبل شهادة الذي أقيم عليه حد من الحدود كالجلد أو القطع، وهذه المسألة فيها خلاف. فقيل: لا تقبل شهادة المحدود في القذف أبدا ولو تاب، وقيل: لا تقبل شهادته ما دام مصرا على قذفه، فإن تاب تقبل شهادته، وهذا هو الراجح لقوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فقوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا لا يسقط الحد بالإجماع، يجب أن يقام عليه الحد، توبته لا تسقط الحد بالإجماع، ويرفع عنه صفة الفسق بالإجماع. أجمع العلماء أنه لا يكون فاسقا بعد توبته، ولكن اختلفوا في قبول الشهادة، وجمهور العلماء على أنها تقبل لأن ردها متعلق بفسقه وقد زال فسقه بعد توبته بالإجماع. وهذا هو فقه عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، كما في حادثة أبي بكرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين. الجملة الثالثة قوله: ولا ذي غمر على أخيه. تقدير الكلام: ولا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه. والمعنى بالجملة أي لا تقبل الشهادة بين المتخاصمين، هذا معنى هذه الجملة. الغمر بكسر المعجمة وهي الغين وإسكان المهملة وهي الميم، الغمر في اللغة هو الحقد والشحناء، سمي بهذا الاسم لأنه يغمر الصدر بالضغينة. فذو الغمر هو المشاحن، فلا تقبل شهادة المتشاحنين على بعضهما لاحتمال أن يميلا عن الحق. أجمع العلماء على رد الشهادة بين المتخاصمين إذا لم يصطلحا. قال ابن المنذر: إذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته، لا أعلم في ذلك اختلافا، ولو اصطلحا وأقاما زمانا ثم شهد عليه بشهادة وجب قبولها، وهذا مذهب مالك والشافعي. وإذا شهد على رجل بشهادة فقال المشهود عليه هو خصم لي أو عدو ولا يعلم ذلك لم يقبل منه، لأن لو قبلنا قوله لم يشأ أحد أن يشهد عليه بشهادة إلا أبطلها بدعواه. انتهى كلامه. هذا معنى ذي الغمر، فهو المشاحن والمخاصم. وأيضا لفظ الحنة والإحنة المذكورة في حديث أبي هريرة المتقدم هي العداوة والشحناء، فلها نفس معنى ذي الغمر. ما قلناه في ذي الغمر يقال في الحنة والإحنة. الجملة الرابعة قال ولا ظنين، صحت هذه اللفظة من حديث أبي هريرة كما تقدم في تخريج الحديث. ولفظه لفظ حديث أبي هريرة قال ولا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة. تقدم الآن معنى الحنة، والآن موضوع الكلام في ذي الظنة. الظنين وذو الظنة هو المتهم، هذا معنى الظنين وذو الظنة في اللغة، هو المتهم، أي المتهم في شهادته خصوصا والمتهم في دينه عموما، وكلاهما صحيح والأول أقرب للصواب، لأن المعنى الثاني عام في كل ما يقدح في العدالة، والأول خاص بالشهادة، ومما يؤيد أن المعنى الأول أقرب للصواب أن العلماء عندما يذكرون شروط قبول الشهادة يذكرون العدالة ويذكرون انتفاء التهمة، وانتفاء التهمة معناها أن لا يكون ظنينا، فذكرهما معا يدل على اختلاف معناهما. فالخلاصة أن المعنى الأصح للظنين هو المتهم في شهادة، هذا يظن به أن يشهد زورا. قال الشوكاني رحمه الله والمراد بالمتهم هو من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه. انتهى كلامه. فالمعنى أنه متهم في شهادته فقد يشهد زورا لمن يحابيه. مثل من؟ مثل شهادة العبد لسيده وشهادة القانع لأهل البيت كما سيأتي في الجملة الآتية. أو قد يشهد زورا على من يبغضه كالخصم على خصمه، وهكذا. فمتى وجدت التهمة في الشهادة فإنها لا تقبل، هذا هو المراد بالظنين. أما الظنين بالضاد فهو البخيل، وجاء في قول الله تعالى وما هو على الغيب بضنين، وبضنين فيها قراءتان، وما هو على الغيب بضنين أي بخيل، أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يبخل عليكم بما يوحى إليه من أخبار الغيب، وبضنين أي غير متهم. أما جملة ولا ظنين في ولاء ولا قرابة فلا تصح بهذا اللفظ لضعف إسنادها كما تقدم، ولكن معناها صحيح. ومعناها بهذا اللفظ أنه لا تقبل شهادة من اتهم بالانتساب إلى غير أبيه أو بالانتماء إلى غير مواليه، لأن قوله في ولاء أي اتهم بالانتساب إلى غير مواليه، وهو العبد إذا صار حرا ينتفي من مواليه. وقوله ولا قرابة أي اتهم بالانتساب إلى غير أبيه، فلا تقبل شهادة هذا ولا هذا، وهذا المعنى صحيح بلا ريب، يشهد له ما أخرجه الشيخان عن عدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما الجملة الخامسة والأخيرة فقوله ولا القانع من أهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم، والقانع التابع الذي ينفق عليه أهل البيت. القانع هو التابع الذي ينفق عليه أهل البيت كما جاء في نفس الحديث، هذا هو القانع. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: قوله ولا القانع من أهل البيت، فإنه الرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه، وأصل القنوع الرجل يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأل معروفه فيقول، يقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، فيقول هذا إنما يطلب معاشه من هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم، انتهى. إذن ترد شهادة القانع إذا شهد لأهل البيت الذين هو تابع لهم، لأنه متهم في شهادته لهم، ولذلك قال وتجوز شهادته لغيرهم، هذا لانتفاء التهمة عنه إذا شهد لغيرهم غير متهم، لكن إذا شهد لهم قد يحابيهم لأنه يطلب معاشه منهم. ثم بين في الحديث معنى القانع فقال والقانع التابع الذي ينفق عليه أهل البيت كما بينا. فهذه هي علة رد شهادته، العلة هي النفقة عليه، فإنه متهم في شهادته لأنه يطلب معاشه منهم، وهذا يتفق مع عموم قوله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وفي هذه الجملة تنبيه في فائدة زائدة عن موضوعنا، ولكنها في التفريق بين لفظين: ما الفرق بين القنوع والقناعة؟ القنوع بضم القاف والقناعة. الجواب: القنوع هو طلب النفقة من الناس، وهذا ما بيناه الآن. أما القناعة فهي الرضا بفضل الله، فالفرق كبير جدا بينهما. والفرق بينهما في اللغة أن القنوع من قناعة بفتح النون، يقنع قنوعا فهو قانع، وأن القناعة من قانعة بكسر النون، يقنع قناعة فهو قانع. ومن الأول، من المعنى الأول قوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر. قال ابن قتيبة في معنى هذه الآية: القانع السائل، يقال قنع يقنع قنوعا، ومن الرضا قنع يقنع قناعة. فإذا القنوع من قنعة، عفوا القنوع من قنعة، والقناعة من قنعة، هذا هو الفرق، والمعنى كبير بينهما كما تقدم. فهذا الحديث مهم في بيان أن الشهادة لا تقبل مطلقا، فالشهادة لها شروط ولها موانع من قبولها. وذكر العلماء مسائل أخرى في باب الشهادة، فاختلف العلماء رحمهم الله في شهادة الولد لوالديه والعكس، شهادة الوالدين للولد، وأيضا اختلفوا في شهادة الزوجين، وفي شهادة الذمي في الوصية في السفر، وفي شهادة الذمي على الذمي، وفي شهادة العبد، وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة بالإجماع. وهذه المسائل تفصيلها تجدونها في كتب الفقه لمن أراد أن يستزيد. هذا والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم من المستوى الثاني بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى، وفيه الحديثان 58 و59. أما الحديث 58 فقال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ عند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ذكر المؤلف رحمه الله لفظين للحديث. اللفظ الأول عند مسلم، ولذلك قال رواه مسلم، ولعله يقصد أنه لفظ مسلم، وإلا فالحديث قد أخرجه البخاري أيضا، وفيه قصة حدثت بين امرأتين في زمن ابن عباس. وللحديث لفظ آخر في الصحيحين عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وصححه ابن حجر في بلوغ المرام، والنووي في الأربعين النووية، والألباني في الإرواء. وله لفظ آخر عند البيهقي وهو: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي لفظ: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب. سقت هذه الألفاظ لأنها توضح الحديث وتفسره وتبين المراد منه. هذا الحديث أصل من أصول القضاء بين الخصوم، أجمع أهل العلم على العمل به. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ولكن هذا الأصل ليس على عمومه، فقد يكون اليمين على المدعي والبينة على المدعى عليه، وسيأتي بيان الضابط في ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو يعطى كل إنسان بمجرد الادعاء، لو يعطى كل إنسان ما يريد بمجرد الادعاء أي بغير بينة وبغير دليل، قال: لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، أي لأخذ المدعي الكاذب في دعواه دية دماء كذبا ولا أخذ أموالا كذبا. ولذلك فإن الدعوى بلا دليل يثبتها لا قيمة لها مطلقا ولو كان المدعي صادقا، فضلا عن أن يكون كاذبا. يجب على المدعي أن يأتي ببينة، فإن جاء بها أخذ حقه، وإلا فليس له إلا يمين المدعى عليه. لذلك قال عليه السلام: ولكن اليمين على المدعى عليه، أي إذا ادعى المدعي وليس عنده بينة تفض النزاع وتحسمه وأنكر المدعى عليه، فيجب على المدعى عليه أن يحلف حتى يبرئ نفسه، فإن حلف برئ وإن أبى لزمه الحق. وفي لفظ البيهقي قال: البينة على المدعي، أي يجب على طالب الحق أن يأتي بدليل لإثبات دعواه، فإذا جاء بدليل أخذ حقه، وإلا فيجب على المدعى عليه اليمين. ولذلك قال: واليمين على من أنكر، أي لا يمين على من اعترف بالحق. أجمع العلماء على الحكم بالإقرار، أي إذا أقر المدعى عليه بالحق انتهت القضية، لكن إذا أنكر لزمه أن يحلف وإلا لزمه الحق. هذا معنى الحديث بالجملة. ومعناه مرة أخرى بصورة مختصرة أكثر، معناه أنه يجب على المدعي البينة، فإن جاء ببينة أخذ حقه، وإن لم يأتي ببينة يجب على المدعى عليه اليمين، فإن حلف برئ وإن أبى لزمه الحق. وها هنا تعريفات مهمة لا بد من ضبطها، وهي المدعي والمدعى عليه والبينة. المدعي هو الذي يطالب بالحق، والمدعى عليه هو المطالب بالحق، والبينة هي اسم لكل ما يبين الحق. هذا تعريف ابن القيم للبينة، وهذا التعريف يختلف عن تعريف الفقهاء المتأخرين، ويترتب على هذا التعريف مسألة مهمة، وهي مسألة: هل البينة محصورة أم غير محصورة؟ الفقهاء المتأخرون قالوا: البينة محصورة بشاهدين أو بشاهد ويمين. هذا بناء على اصطلاحهم الذي وضعوه في تعريف البينة، وأخذوا بظاهر الأدلة واستدلوا به على تعريفهم. ولكن الصحيح أن البينة غير محصورة بهذا في كلام الله ورسوله والصحابة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: البينة هي اسم لكل ما يبين الحق. فهذا التعريف لا يحصر البينة بما قاله الفقهاء المتأخرون بأنها شاهدان أو شاهد ويمين فقط، ولا يجوز لأحد أن يضع اصطلاحا ويجعله حاكما على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وهذا خطأ يقع فيه بعض المتأخرين، فيحملون كلام الله ورسوله على اصطلاح وضعوه من عند أنفسهم. مسألة أخرى: ثم إن قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا على الغالب وليس على عمومه، فقد تكون اليمين على المدعي والبينة على المدعى عليه، بدليل قول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. هذا الحديث أخرجه مسلم، ولكن الحديث منتقد وعل بالانقطاع، ولكن العمل عليه بأدلة أخرى متعددة بشواهد متعددة، منها حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، ومنها حديث القسامة في الصحيحين، وهو حديث طويل في مقتل عبد الله بن سهل في خيبر، فاتهم أهله اليهود بدمه وليس عندهم بينة، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا 50 يمينا موزعة على رجالهم أن اليهود قتلوه، إلى آخر القصة. وهذا هو الشاهد، الشاهد أنه قضى باليمين على المدعي. فما هو الضابط؟ متى يقضى باليمين على المدعي، ومتى يقضى باليمين على المدعى عليه؟ بيّن ابن القيم رحمه الله في كتبه الضابط في ذلك، والضابط في ذلك هو أن اليمين تطلب من الجانب الأقوى من المتداعيين. هذه هي القاعدة في هذا الشأن، القاعدة هي أن اليمين على الجانب الأقوى من المتداعيين. ما معنى هذا الكلام؟ تدري هذه القاعدة بناء على أصل، وهو بقاء ما كان على ما كان. معنى هذا الأصل هو أن الأصل براءة ذمة المتهم حتى تثبت إدانته، بمعنى أن المدعى عليه الأصل أنه بريء الذمة، فهو في الجانب الأقوى. فإذا لم يأتي المدعي ببينة تدينه فتبرئه يمينه إن حلف، يعني تبرئ المدعى عليه يمينه إن حلف، فإن أبى المدعى عليه أن يحلف لزمه الحق. وفي المقابل قد يكون المدعي هو الجانب الأقوى فتكون اليمين عليه، فإن حلف فالحق له. وصورة هذه المسألة أن يكون المدعى عليه مشغول الذمة بالحق، فالأصل هنا انشغال ذمته، فهذه الحالة عكس الحالة الأولى. مثال ذلك، المثال يوضح المسألة أكثر، أن يكون على المدعى عليه دين للمدعي، ويزعم المدعى عليه أنه سدده، فالأصل هنا انشغال ذمة المدعى عليه، لأنه اعترف أن عليه دينا ولكنه لم يأتي ببينة أنه سدده، فهو الجانب الأضعف فيطالب بالبينة. فإذا لم يأتي بالبينة وحلف المدعي فيحكم له، أي للمدعي. فالمدعي هنا هو الجانب الأقوى. نلاحظ هنا أن اليمين على المدعي لأنه الجانب الأقوى. إذن فقاعدة البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه، هذا على الغالب وليس على الإطلاق، لأنه يصح أن نعكس ونقول البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي، أي إذا كان المدعي هو الجانب الأقوى، لأن الضابط هو أن اليمين على الجانب الأقوى، فإذا لم توجد بينة فاليمين تفصل القضية وتحسمها. فهذه قاعدة عظيمة أجمع أهل العلم على معناها، وعليها أدلة كثيرة، منها حديث الباب، ومنها حديث الحضرمي والكندي عند مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وفي رواية قال: بينتك. قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. وأما حديث، ومن الأدلة أيضا حديث الأشعث بن قيس مع اليهودي وهو متفق عليه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر آية آل عمران 77. في هذه الأحاديث وغيرها حكمان: الحكم الأول أن اليمين على الجانب الأقوى، والحكم الثاني أن الوعيد الشديد على من أكل مالا بيمين كاذبة، وهي اليمين الغموس. وفي اليمين الغموس نزل قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله العافية. فاليمين الغموس وأكل أموال الناس بالأيمان الفاجرة جاءت فيها النصوص الشديدة من الكتاب والسنة. ننتقل إلى الحديث 59. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع من أهل البيت. رواه الترمذي. حديث عائشة هذا إسناده ضعيف جدا، لأن مداره على راو متروك وهو يزيد بن زياد الدمشقي، ولكن الحديث صحيح المعنى، صح من طرق أخرى. روي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن، وعن أبي هريرة بإسناد حسن، وعن عبد الله بن عمر بإسناد ضعيف. ولفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم والقانع التابع الذي ينفق عليه أهل البيت. هذا اللفظ عند عبد الرزاق في مصنفه، وعند أحمد في مسنده، وجاء في رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. وفي لفظ آخر لأبي داود: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه. وفي لفظ ابن ماجة: هذه كلها ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي لفظ ابن ماجة: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه. فهذه الألفاظ كلها صحيحة، وكلها من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وصح الحديث أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ: لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة. وجاء أيضا في لفظ مرسل صحيح: والإحنة بدل الحنة، وهما بمعنى واحد كما سيأتي في الشرح. فالحاصل أن الحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بعدة ألفاظ كما تقدم، وصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا، وصحيح مرسلا. أما حديث عائشة وابن عمر فضعيفان من حيث الإسناد، ولكن معناهما صحيح. وكما تلاحظ ليس في حديثي عبد الله بن عمرو وأبي هريرة جملتان من حديث عائشة، إحداهما ولا مجلود حدا، والأخرى في ولاء ولا في قرابة. هاتان الجملتان ليستا في حديث عائشة، ولكن يغني عن جملة ولا مجلود حدا قوله: ولا محدود في الإسلام. هذه من طريق حجاج بن أرطأة عند أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد حسنها الألباني لأنه متابع. وتبقى جملة في ولاء ولا في قرابة، هذه ضعيفة جدا بهذا الإسناد وبهذا اللفظ، ولكن معناها صحيح كما سيأتي في الشرح إن شاء الله تعالى. أما شرح الحديث، في هذا الحديث ذكر بعض الخصال التي تقدح في الشاهد والشهادة، فترد بسببها الشهادة، ولا يجوز أن يقبلها القاضي. كما قلت هذه بعض الخصال، ولا توجد أمور أخرى. الشهادة هي الإخبار بالشيء عن علم، أو هي الإخبار عن يقين، ويشترط لقبولها عدد من الشروط. قال البغوي رحمه الله: شرائط قبول الشهادة سبعة: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وانتفاء التهمة. انتهى كلامه. وذكر غيره العفة، ولسنا الآن بصدد شرح شروط قبول الشهادة، فهذا موضوع يطول ومحله كتب الفقه وشروح الحديث. ولكن أهم هذه الشروط الإسلام والعقل والعدالة، فلا تقبل الشهادة من كافر على خلاف في هذه المسألة، ولا من مجنون أو سكران أو طفل لا يعقل، ولا من فاسق. والعدالة هي الاحتراز من الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، فلا يكون المسلم عدلا إلا بالخلو من أسباب الفسق، والفسق هو ارتكاب كبيرة حتى يتوب منها أو إصرار على صغيرة. وجمل هذا الحديث فيها ذكر بعض ما يقدح في الشهادة. أما الجملة الأولى فقال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، أي شهادة الخائن مردودة لا تصح في إثبات الحقوق أو نفيها. ولا شك أن صفة الخيانة تمنع من قبول الشهادة لأنها من صفات المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق: وإذا اؤتمن خان. فالخائن يخون في أي شيء فلا يؤتمن جانبه، فكيف يؤتمن على الشهادة؟ وفيها حقوق الخلق. والمراد بالخيانة التي ترد بها الشهادة الخيانة في حق الله والخيانة في حق العباد. الخيانة في حق الله أي الخيانة في فرائض الله، والخيانة في حق العباد أي في أمانات الناس. فمن ثبت عليه خيانة في فرائض الله أو خيانة في أمانات الناس فهذا لا تقبل شهادته. ودل على هذا التفصيل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعلى هذا فكل عاص مصر على المعصية فهو خائن فلا تقبل شهادته. قال البغوي وابن الأثير رحمهما الله، قال أبو عبيد رحمه الله: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وأتمنهم عليه، فإنه قد سمى ذلك أمانة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فمن ضيع شيئا مما أمر الله به أو ركب شيئا مما نهى عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا. انتهى الكلام. الجملة الثانية قوله: ولا مجلود حدا، أي لا تقبل شهادة من كان مجلودا في حد. ولكن تقدم القول أن هذا اللفظ ضعيف، وظاهره أنه خاص برد شهادة المجلود فقط، ولكن يغني عنه ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: ولا محدود في الإسلام. صححه الألباني وغيره من حديث عبد الله بن عمرو كما تقدم. والمعنى في قوله ولا محدود في الإسلام أي ولا تقبل شهادة الذي أقيم عليه حد من الحدود كالجلد أو القطع. وهذه المسألة فيها خلاف، فقيل لا تقبل شهادة المحدود في القذف أبدا ولو تاب، وقيل لا تقبل شهادته ما دام مصرا على قذفه، فإن تاب تقبل شهادته. وهذا هو الراجح لقوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا لا يسقط الحد بالإجماع، يجب أن يقام عليه الحد، توبته لا تسقط الحد بالإجماع، ويرفع عنه صفة الفسق بالإجماع. أجمع العلماء أنه لا يكون فاسقا بعد توبته، ولكن اختلفوا في قبول الشهادة. وجمهور العلماء على أنها تقبل لأن ردها متعلق بفسقه وقد زال فسقه بعد توبته بالإجماع. وهذا هو فقه عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، كما في حادثة أبي بكرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين. الجملة الثالثة قوله ولا ذي غمر على أخيه، تقدير الكلام ولا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه، والمعنى بالجملة أي لا تقبل الشهادة بين المتخاصمين، هذا معنى هذه الجملة. الغمر بكسر المعجمة وهي الغين وإسكان المهملة وهي الميم، الغمر في اللغة هو الحقد والشحناء، سمي بهذا الاسم لأنه يغمر الصدر بالضغينة. فذو الغمر هو المشاحن، فلا تقبل شهادة المتشاحنين على بعضهما لاحتمال أن يميلا عن الحق. أجمع العلماء على رد الشهادة بين المتخاصمين إذا لم يصطلحا. قال ابن المنذر: إذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته، لا أعلم في ذلك اختلافا، ولو اصطلحا وأقاما زمانا ثم شهد عليه بشهادة وجب قبولها. وهذا مذهب مالك والشافعي. وإذا شهد على رجل بشهادة فقال المشهود عليه هو خصم لي أو عدو ولا يعلم ذلك، لم يقبل منه، لأن لو قبلنا قوله لم يشأ أحد أن يشهد عليه بشهادة إلا أبطلها بدعواه. انتهى كلامه. هذا معنى ذي الغمر، فهو المشاحن والمخاصم. وأيضا لفظ الحنة والإحنة المذكورة في حديث أبي هريرة المتقدم هي العداوة والشحناء، فلها نفس معنى ذي الغمر. ما قلناه في ذي الغمر يقال في الحنة والإحنة. الجملة الرابعة قال ولا ظنين، صحت هذه اللفظة من حديث أبي هريرة كما تقدم في تخريج الحديث. ولفظه لفظ حديث أبي هريرة قال ولا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة، تقدم الآن معنى الحنة، والآن موضوع الكلام في ذي الظنة. الظنين وذو الظنة هو المتهم، هذا معنى الظنين وذو الظنة في اللغة، هو المتهم، أي المتهم في شهادته خصوصا والمتهم في دينه عموما، وكلاهما صحيح والأول أقرب للصواب، لأن المعنى الثاني عام في كل ما يقدح في العدالة، والأول خاص بالشهادة. ومما يؤيد أن المعنى الأول أقرب للصواب أن العلماء عندما يذكرون شروط قبول الشهادة يذكرون العدالة ويذكرون انتفاء التهمة، وانتفاء التهمة معناه ألا يكون ظنينا، فذكرهما معا يدل على اختلاف معناهما. فالخلاصة أن المعنى الأصح للظنين هو المتهم في شهادة، هذا يظن به أن يشهد زورا. قال الشوكاني رحمه الله: والمراد بالمتهم هو من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه. انتهى كلامه. فالمعنى أنه متهم في شهادته فقد يشهد زورا لمن يحابيه. مثل من؟ مثل شهادة العبد لسيده وشهادة القانع لأهل البيت كما سيأتي في الجملة الآتية، أو قد يشهد زورا على من يبغضه كالخصم على خصمه وهكذا. فمتى وجدت التهمة في الشهادة فإنها لا تقبل، هذا هو المراد بالظنين. أما الظنين بالضاد فهو البخيل، وجاء في قول الله تعالى وما هو على الغيب بضنين، وبضنين فيها قراءتان، وما هو على الغيب بضنين أي بخيل، أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يبخل عليكم بما يوحى إليه من أخبار الغيب، وبضنين أي غير متهم. أما جملة ولا ظنين في ولاء ولا قرابة فلا تصح بهذا اللفظ لضعف إسنادها كما تقدم، ولكن معناها صحيح، ومعناها بهذا اللفظ أنه لا تقبل شهادة من اتهم بالانتساب إلى غير أبيه أو بالانتماء إلى غير مواليه، لأن قوله في ولاء أي اتهم بالانتساب إلى غير مواليه، وهو العبد إذا صار حرا ينتفي من مواليه. وقوله ولا قرابة أي اتهم بالانتساب إلى غير أبيه فلا تقبل شهادة هذا ولا هذا، وهذا المعنى صحيح بلا ريب، يشهد له ما أخرجه الشيخان عن عدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما الجملة الخامسة والأخيرة فقوله ولا القانع من أهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم، والقانع التابع الذي ينفق عليه أهل البيت. القانع هو التابع الذي ينفق عليه أهل البيت كما جاء في نفس الحديث، هذا هو القانع. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قوله ولا القانع من أهل البيت فإنه الرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه، وأصل القنوع الرجل يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأل معروفه فيقول، يقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، فيقول هذا إنما يطلب معاشه من هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم، انتهى. إذن ترد شهادة القانع إذا شهد لأهل البيت الذين هو تابع لهم، لأنه متهم في شهادته لهم، ولذلك قال وتجوز شهادته لغيرهم، هذا لانتفاء التهمة عنه إذا شهد لغيرهم غير متهم، لكن إذا شهد لهم قد يحابيهم لأنه يطلب معاشه منهم. ثم بين في الحديث معنى القانع فقال والقانع التابع الذي ينفق عليه أهل البيت كما بينا، فهذه هي علة رد شهادته، العلة هي النفقة عليه، فإنه متهم في شهادته لأنه يطلب معاشه منهم، وهذا يتفق مع عموم قوله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وفي هذه الجملة تنبيه في فائدة، فائدة زائدة عن موضوعنا، ولكنها في التفريق بين لفظين. ما الفرق بين القنوع والقناعة؟ القنوع بضم القاف والقناعة. الجواب: القنوع هو طلب النفقة من الناس، وهذا ما بيناه الآن. أما القناعة فهي الرضا بفضل الله، فالفرق كبير جدا بينهما. والفرق بينهما في اللغة أن القنوع من قناعة بفتح النون، يقنع قنوعا فهو قانع، وأن القناعة من قانعة بكسر النون، يقنع قناعة فهو قانع. ومن الأول، من المعنى الأول قوله تعالى: وأطعم القانع والمعتر. قال ابن قتيبة في معنى هذه الآية: القانع السائل، يقال قنع يقنع قنوعا، ومن الرضا قنع يقنع قناعة. فإذا القنوع من قنعة، عفوا، القنوع من قنعة، والقناعة من قنعة. هذا هو الفرق، والمعنى كبير بينهما كما تقدم. فهذا الحديث مهم في بيان أن الشهادة لا تقبل مطلقا، فالشهادة لها شروط ولها موانع من قبولها. وذكر العلماء مسائل أخرى في باب الشهادة، فاختلف العلماء رحمهم الله في شهادة الولد لوالديه، والعكس شهادة الوالدين للولد. وأيضا اختلفوا في شهادة الزوجين، وفي شهادة الذمي في الوصية في السفر، وفي شهادة الذمي على الذمي، وفي شهادة العبد. وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة بالإجماع. وهذه المسائل تفصيلها تجدونها في كتب الفقه لمن أراد أن يستزيد. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.